باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أيها الإخوة والأبناء، جميلة هذه الندوة أو هذا المؤتمر الذي دعا إليه صاحب النيابة الحاضر جزيل الاحترام الأنبتي لبوس لإطرام هذه الإدراشية، والذي تفضل ودعاني، فلم أستطع إلا أن ألبي دعوته الكريمة لما له في قلبي من حب وإعزاز واحترام وتقدير. والحق أنني أتابع بفرح وسرور وإعجاب النشاط الجميل الذي شمل الإدراشية كلها، وكم أفرح عظيم الفرح لهذا الامتداد لكنيسة الله المقدسة ولشعب الله في هذه المنطقة الكبيرة. وإني أعرف بناء على الإحصاءات أن تاني إحصائية بعد القاهرة مباشرة تأتي محافظة الدقهلية، لأبينا صاحب النيابة هذه الميزة وهذه النعمة أن أعطاه الله أن يكون الراعي الأكبر لإدراشية في هذه المحافظة الواسعة الأطراف. نرجو بصلواته وصلوات القديسين وكفاح الخدام الكهنة والشمامسة المعاونين لنيافته وللقديسين الراحلين والقديسين الأحياء بشفاعتهم وصلواتهم وسؤالاتهم يبارك الرب عمله وخدمته. إني أصر أيضا أن أسمع أن هذا هو المؤتمر الثاني والأربعون يعني بالنسبة لي كانت هذه مبالغة صارة، لأني أعلم أن هذا هو المؤتمر الثاني والأربعون، وهذا يدل على مدى النشاط غير العادي الذي لهذه الإدراشية المباركة. حينما نتكلم عن الشهداء أولا لما نقول استشهد فلان استشهد بمعنى أنه طلب للشهادة، استشهد أي طلب للشهادة. لأن الشهداء في المسيحية استخاروهم الله. واستدعوهم ليقفوا أمام الملوك وأمام الحكام ليشهدوا عن إيمانهم الذين الإيمان الذي تمسكوا به. ولما كان من يطلب للشهادة عادة يقتل باسم المسيح، فصار الاستشهاد مقترنا بالموت وبالقتل فضلا عن الاضطهاد والتعذيب من أجل اسم المسيح. فحينما نتكلم عن الشهداء إنما نتكلم عن جماعة عددها عظيم طلبت للشهادة أمام الحكام والولاة وقتلوا من أجل إيمانهم بالمسيح. اللي بيقتل بيسمى شهيدا، لكن اللي بيشهد او بيعترف باسم المسيح ولكن يبقى حيا لاسباب تتصل اما بالحاكم او بتدخل من الله في حياة هذا الشهيد، فما بيموتش في الحال، فهذا الطراز من الشهداء بيعطى في الكنيسة اسم المعترفين. وعشان كده بتسمعوا في المجمع واحنا بنتكلم يقول الشهداء والمعترفين، الشهيد اللي سفك دمه، انما المعترف ادى الشهادة ولكن لم يمت لم يقتل، طالت حياته بتدخل إلهي فمات بعد ذلك ميتة طبيعية، مثل هذا يسمى المعترف. ومن الأمثلة على ذلك أول مثل ممكن أن نضربه يوحنا الرسول. يوحنا الرسول في أيام الإمبراطور يعني استشهد لكنه لم يمت، وضعوه في خلقين من الزيت المغلي والقار، ومع ذلك خرج حيا لأن إرادة الله شاءت أن تطول حياة هذا الرسول العظيم حتى تكون حياته لمنفعة المؤمنين. فيوحنا الرسول عاش طويلا ومات أخيرا ميتة طبيعية، فيعد يوحنا الرسول بهذا المعنى معترف أو من بين المعترفين. ومن بين المعترفين أيضا من الأسماء اللامعة في تاريخ كنيستنا الأب صموئيل صاحب الدير، دير القلمون بالقرب من يعني بالقرب من المغارة، يعرف بالأنبا صموئيل المعترف لأنه شاف ألام شهداء ومع ذلك لم يمت في الحال وطالت حياته ومات ميتة طبيعية. وفي الكنيسة بيعد الشهداء بيوضع في المصطلح الكنسي أنهم في أسمى مرتبة. طبعا بعد العبرة
لأن العذراء في كنيستنا لها مكانة خاصة، وبنقول إنها فوق القاربين وفوق السرافين اللي هم أرقى أنواع الملائكة، لأن العذراء صارت تابوتا للمسيح ومركبة شرومية جلس الرب عليها وسكن فيها. فالعذراء من بين جنس البشر يتعد لها مرتبة خاصة لأنها الملكة أم الملك، فهي دي فوق الشاروبين والسرافين. بعد كده بيجي الشهداء باعتبار أنهم شهدوا للمسيح وتمسكوا به ولم ينثني إيمانهم ولم يتزعزعوا، بل ثبتوا وبرهنوا على محبتهم للمسيح بأن قدموا حياتهم الغالية فداء من أجل المسيح. يعد الشهداء في مرتبة كبرى، ولذلك عندك في صلاة مثلا القداس الغريغوري يقول إيه؟ الذين تابوا احصهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك احصهم مع شهدائك. الذين تابوا احصهم مع مؤمنيك، ومؤمنوك احصهم مع شهدائك. فبيعد الشهداء في مرتبة عظيمة أو المرتبة الكبرى بعد العذراء والدة الإله. وبعدين بيجي المعترفين. طبعا ممكن قوي انه بعض المعترفين زي يوحنا الرسول تكون لهم صفة اخرى غير هذه الصفة، وهي طبعا الجهاد الرسولي الذي جاهده يوحنا الرسول. قصدنا من هذا ان نبين شرف وكرامة الشهداء وعظمة نسبتهم إلى المسيح، وفي بعض الأحيان بعض الشهداء ما يكونوش نالوا العماد زي ما كان بيحصل في يعني في بعض العصور المسيحية الأولى. كان في بعض الناس غير المسيحيين لما بنشوفوا بعض الشهداء العظام ومدى بسالتهم وشجاعتهم والمعجزات التي يصنعها الله على أيديهم، فبيؤمنوا بالمسيح في الحال. بعد إيمانهم بيأمر الملك أو الحاكم بأن يقتلوا، فهؤلاء الناس عادة ما بيكونوش نالوا العماد، بيعتبر استشهادهم وموتهم بسفك الدم معمودية لهم. ليه؟ بل هي المعمودية رقم واحد، دي المعمودية رقم واحد. ليه؟ لأنهم ماتوا مع المسيح، لأن المعمودية في مفهومها وجوهرها الأصيل موت مع المسيح ودفن معه. فهؤلاء قتلوا وسفكوا دمهم فماتوا مع المسيح، فتعتبر معمودية الدم المعمودية رقم واحد في الكنيسة. أما معمودية الماء والروح التي تحدث عنها المسيح له المجد، فدي البديل، هي البديل عن معمودية الدم، حتى لا نموت نحن أو لا يموت الناس جميعا، فالروح القدس بيعمل عملية إماتة في جرم المعمودية، لأنه الروح القدس ليدفن الطبيعة القديمة ويخلق الإنسان خليقة جديدة. الإنسان العتيق بيموت بفعاليات الروح القدس الذي ينحدر بعد صلوات الكهنة على مياه المعمودية فيكسبها القوة الخلاقة التي تخلق الإنسان الغاطس في المعمودية خلقا جديدا فيصبح إنسانا جديدا. وزي ما قلنا ربنا في العهد القديم روح الله كان يرف على وجه المياه، وهذا الروح هو الذي خلق من المياه الكائنات البحرية زي الأسماك والزحافات والطيور اللي اتخلقت من المية، لأن روح الله كان يرف على وجه المياه. على نفس القاعدة روح الله ينحدر على جغن المعمودية ويخلق من الماء طبيعة جديدة يلبسها الإنسان المعمر. وعشان كده نلاقي أو في ترتيب الكنيسة إنه الإنسان قبل ما يتعمد يخلع ملابسه كاملة، وده يشار به إلى خلع الطبيعة القديمة. ثم بعد تغطيسه 3 مرات على مثال موت المسيح 3 أيام ويخرج من مياه المعمودية، الرب الذي أقامه من بين الأموات لأنه مات في جرن المعمودية ماتت طبيعته القديمة، بعد كده يلبس ملابس بيضاء جديدة إشارة إلى الطبيعة الجديدة التي أخذها في المعمودية. الروح القدس بينحدر على مياه المعمودية فبيخلق الإنسان خلقا جديدا ويعطيه الطبيعة الجديدة. أنتم الذين اعتمدتم للمسيح قد لبستم المسيح، فيصير الإنسان جديدا. ومن هنا فإن المعمودية هي الميلاد الثاني. أعود وأقول المعمودية بالماء والروح هي البديل، هي البديل عن معمودية الدم. الله لا يشاء أن يميت الجميع إلا إذا رغب هؤلاء الناس أن يموتوا من أجل المسيح في مواقف الاستشهاد، ولكن بالنسبة للباقية الباقية رسم الله سر المعمودية وجعل أن الروح القدس له القدرة على أن يغير الطبيعة من دون حاجة إلى موت طبيعي، وأن نموت موتا حقيقيا بتغير الطبيعة ونلبس طبيعة جديدة. ففي هنا عملية موت مع المسيح، عشان كده بتعتبر الشهادة من أجل المسيح المعمودية رقم 1، لأنها موت مع المسيح فعلا. وبهذا بنجيب على سؤال الناس اللي بيسألوا ويقولوا في بعض عدد كبير جدا من الشهداء كان بيموت وما يكونش عنده وقت للمعمودية لأنه كان بيؤمن وعلى طول بيتقتل. فإجابة على هذا السؤال نقول إن هؤلاء قد تعمدوا بالدم، وهي المعمودية رقم 1. كل ده يرينا إلى أي مدى الكنيسة لتضع الشهداء في المرتبة الثانية. ليه؟ لأنهم برهنوا على الحب، والمسيح له المجد الكلمة قال ليس حب أعظم من هذا أن يموت أحد لأجل أحبائه. هذه أقصى غاية الحب. فالشهداء بموتهم برهنوا على الحب. المسيح قال كلمة تانية، قال الذي يحب كثيرا يغفر له كثيرا، والذي يحب قليلا يغفر له قليلا. فهؤلاء الشهداء أحبوا الله كثيرا، وليس حب أعظم من هذا أن يموت أحد لأجل أحبائه، كما مات المسيح من أجلنا وبموته فدانا، فنحن نحبه لأنه أحبنا هو أولا. فالشهداء رد الجميل، رد الجميل، رد بدل محبة المسيح حبا، وحبهم ظهر حقيقيا وصادقا في أنهم كانوا متمسكين وثابتين وراسخين ولم يخافوا. ولذلك بهذا التمسك وبهذه الأمانة وبهذا الصدق في الحب برهنوا على أنهم جديرين بأن تغفر خطاياهم من أجل المحبة التي أظهروها من أجل اسمه المبارك. لكن انتوا عارفين انه لازم يكون الاستشهاد من اجل المسيح له ضرورة داعية. الموت من دون ان تكون له ضرورة داعية يبقى نوع من الاسراف في الحياة بغير تبصر بالنتائج، وجايز يكون معناه نوع من الانتحار، والانتحار خطيئة، لأن صرف الحياة من دون ثمن هذه خسارة، وليس للإنسان سلطان على أن يقدم حياته اعتباطا ومن غير ثمن. لابد أن يكون لحياتك ثمن، لأن حياتك أمينة، ثم حياتك من الله، فلا يمكن أن تفرط، ولا يسمح الله لك أن تفرط في حياتك من غير داع ومن غير ضرورة. وإذا فرطت في حياتك لا تظن أن هذا نوعا من الاستشهاد، ربما أن يكون نوع من الانتحار. ولذلك واحد زي بولس الرسول يقول إيه؟ لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا، ولكن أن أبقى في الجسد هذا لازم لكم. أنا مشتهي إني أنطلق وأكون مع المسيح، هذا الانطلاق حسن لي، أفضل لي من البقاء على الأرض، ولكن ما أقدرش أنا أرمي حياتي إلا إذا كانت هناك ضرورة. في موقف آخر الآن أنا مستعد لأن أربط فقط، بل أن أموت أيضا من أجل اسم المسيح، مش مستعد فقط أن أربط وآب مرة أخرى إن حياتي ليست ثمينة عندي، ليست ثمينة عندي بإزاء. بإزاء المجد الأسمى، بإزاء الجعالة العظمى، بإزاء الغرض السامي والهدف الكبير الذي من أجله أقدم حياتي، لكن حياتي ثمينة في ذاتها كإنسان خلق على صورة الله ومثاله، فأنا لا أبدد حياتي. وإلا يعد المنتحر شهيدا، وهذا غير صحيح، المنتحر قاتل نفس، أو الناس اللي بيبدد صحته في التدخين أو في الخمر والمسكرات او في اي نوع من المكيفات الضاره او الماكولات الضاره او اهلاك الجسد من اي نوع، هذا تبديد للطاقه وهذه خطيئه. انما المسيح الكلمه من اهلك نفسه من اجلي، يجبها من اجلي، هنا اهلاك النفس من اجل الله في هذه الحاله يعد تقديم الحياه ذبيحه، يعد قربان، يعد عملا كريما، يعد استشهادا. انما تبديد الطاقه واتلافها من اجل الشهوات، من اجل النزوات الطائشه، اتلاف القوه الحيويه في الشباب في الفساد وسيره النجاسه، هذه خطيئه وخطايا. من اهلك نفسه من اجل ومن اجل الانجيل يجدها. اذن ليس الاستشهاد نوعا من اتلاف الحياه من غير معنى، وانا بقول هذا الكلام بنرد ايضا على بعض الكتاب والمؤلفين اللي كتبوا عن عصور الاستشهاد المسيحي من بعض غير المسيحيين اللي حاولوا ان يشوهوا حركه الاستشهاد بانها حركه انتحار. لا، معلوماتهم ناقصه، لان الشهداء اللي ماتوا من اجل المسيح كانوا ناس يقدروا قيمه الحياه وكانت حياتهم لها قيمه، وما كانوش زعلانين من الحياه ولا متمردين عليها، حتى انهم يلجأوا الى الاستشهاد كنوع من الانتحار. ولكن هو نوع من انواع البطوله من اجل الايمان. طبعا مش سهل على الانسان ابدا، مش سهل على الانسان ان هو يقف. اللي عاوز ينتحر ما هو بيروح ينتحر، يقدر ينتحر بابسط الوسائط. انما الشهداء كانوا بيتعرضوا لتعذيبات، وهذه التعذيبات كان تجعل الإنسان العادي ينفر منها بطبيعته ويهرب منها بطبيعته. وإذا كانت الحياة معروضة عليه من قبل الحاكم والوالي والإغراءات والعروض السخية معروضة عليه، فينتحر ليه؟ دي فرصة طيبة أن يخضع لرأي الملك أو الوالي أو الحاكم، ويترتب على هذا الخضوع أن ينال الحظوة لدى الملك، وينال الترقيات في الدرجات، وينال المال. وبعضهم كان يعرض عليه الزواج من أميرة أو من ملكة، كما عرض على ماري جرجس وعلى عدد من القديسين زي أبي سفين. بعض الشهداء عرضت عليهم عروض سخية، رفعوا إلى أعلى المراتب العسكرية، عرضت عليهم الأموال
عرض عليهم العقار، عرضت عليهم الكرامة والألقاب فرفضوها،
وذلك تمسكا بإيمانهم، استمساكا بعقيدتهم، ثباتا على أمانتهم للمسيح، وفاء وإخلاصا لسيدهم، لأنهم كانوا محملقين ومتطلعين إليه ويريدون أن يثبتوا محبتهم له وأمانتهم لإسمه. من أجل ذلك أقبلوا على الشهادة على الرغم مما لحقهم من خسائر وأيضا من ضروب التعذيب وضروب الآلام. هنا في سؤال ممكن أي حد فيكم يسأل هذا السؤال، وبرضو إحنا بنسأل من وقت إلى آخر، طب ليه ربنا يسمح بهذه الآلام لهؤلاء الشهداء؟ طيب ليه ربنا ما يتدخلش بأسلوب معجزي يموت الملك أو يموت الحاكم أو يموت الشخص اللي هو بيضطهده أو بيعذبه؟ كلكم تقول يا سلام لو حصل، يعني لو حصل في وقت ما، ممكن دلوقتي يحصل هذا الكلام؟ ممكن دلوقتي في أوقاتنا الحاضرة نلاقي بعض الأقباط يتعرضون للاضطهاد أو يتعرضون للقتل؟ فالواحد يسأل السؤال ده، ليه ربنا ساب هذا القسيس مثلا انه ينضرب ويموت ويتقتل؟ ليه ربنا سمح لهؤلاء المعتدين او تمكنوا من ان يدخلوا الى بيته ويبطشوا به ولا يتدخل الله لينقذ حياة هذا الكاهن، او يتدخل الله ليثبت وجوده فيشل حركة هذا الإنسان زي ما بيحصل في بعض الأحيان؟ ليه؟ ما بيحصل أن ربنا بيعمل كده أحيانا، لكن ليه يسيب كده في بعض الأحيان عدد من الشهداء يشوفوا آلام كثيرة جدا ومتاعب متنوعة ولا يتدخل الله بأسلوب عالي ليرفع هذا الاضطهاد أو ليتدخل ليمنع هؤلاء الناس من أن يعتدوا على هؤلاء الشهداء القديسين؟ ليه يسيب واحد زي مريرئس تحت العذاب 7 سنوات؟ 7 سنوات. عشان كده طبعا يسمى بأمير الشهداء. ليه يسيب الشهداء كده؟ ليه يا رب؟ ولو تدخل بهذا التدخل هتكرم قديسين، وهذا التدخل أيضا كرامة ليك أنت، ليه بتسيبهم؟ ليه تتركهم؟ الإجابة إيه؟ ده مش ترك بمعنى التخلي، لا، ده ترك للامتحان، ترك للامتحان. يشوفه هيعمل إيه؟ يشوفه هو يبرهن على محبته وعلى ثباته على الإيمان، يشوفه هو باصصله ومتطلع إليه من فوق، بيراقبه من فوق، لكن سيبه بيديله الفرصة عشان يظهر إيمانه، يظهر أمانته، يبرز تمسكه، ويمكن في بعض الأحيان يتخلى عن بعض الأشياء المساعدة فتزداد الآلام على هذا الصديق، ويمكن علامات أخرى معاكسة
ضد مجد الله كما يبدو في أول الأرض، لدرجة الناس يقولوا خلاص احنا اتحطينا في التراب، احنا اتذلينا، ليه ربنا يعمل فينا كده؟ ليه يسيبنا لهذا كله؟ ليه؟ ليه ما يتدخلش؟ عارفين ليه؟ هذه سياسة الحرية، ما بيتدخلش الله في كل الأحوال، له أوقات معينة يتدخل فيها، لكن بيسيب الحرية، يدي فرصة للظالم أن يظلم، يدي فرصة للمجرم أن يجد حريته، ولكن محسوب عليه، فيه يوم للحساب، فيه يوم للقضاء، بيسيبه. زي ما قال مرة عن يقول لك إن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا، ذنب إسرائيل يغيبوا 40 سنة في البرية، وكان يقدر يخليهم في ظرف يومين يعبروا من أرض مصر إلى أرض كنعان، ظرف يومين بس هم يتوهم 40 سنة، ليه ده كله؟ يقول لك إن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. إيه الأموريين دول؟ الشعب اللي هم بنو إسرائيل دخلوا عليهم وطردوهم. محبة الله تقتضي أنه حتى يطيل أناته على هؤلاء الأموريين، يدي لهم الفرصة لعلهم يتوبوا ويرجعوا إليه، ما يقضيش عليهم على طول في الحال، يطول باله عليهم عشان بعد كده ما يستكملوا حريتهم ويستكملوا كل الأسباب التي تجعلهم أحرارا ومحدش يتدخل في حياتهم، بعد كده تكون المسؤولية بتاعتهم مسؤولية كاملة. من جهة أعطاهم الوقت لعلهم يتوبوا ويرجعوا إلى أنفسهم وتكون عندهم فرصة للتوبة، ودي دليل على محبة ربنا حتى للأشرار، ومن ناحية تانية عشان يديلهم الفرصة إنهم يعملوا الشر اللي هم عاوزينه، وفي نفس الوقت أيضا عشان يطهر بني إسرائيل في 40 سنة ويعدهم ويجهزهم للحياة الجديدة التي سيحيوها فيما بعد. ربنا له حكمة بعيدة أوي. فالاضطهادات التي يسبح بها الله في الكنيسة، والآلام والظلم والقتل والتعذيب التي تصيب المسيحيين، مش معناها أن الله ضد الكنيسة أو تتخلى عنها، لا، بيدي فرصة من جهة للمضطهدين انه عشان يشعر تماما انه كان حر والله لم يتدخل في حريته، ولعله ايضا في لحظة من اللحظات يتوب، وده اللي حصل عند بعض الناس اللي اضطهدوا المسيحيين انهم امنوا بالمسيح. في واحد من ضمن الشهداء اللي احنا بنذكرهم في السنكسار اسمه إريانوس. إريانوس ده كان حاكم في منطقة إسنة أو منطقة ملاوي، منطقة دي كلها. هذا الحاكم قتل كلوفا من المسيحيين وعذبهم عذابات شديدة، ولكن في آخر الأمر في لحظة من اللحظات تنبه ضميره وعرف خطأه وآمن بالمسيح ومات شهيدا من أجل المسيح. قائد المئة اللي طعن المسيح في جنبه، لونجينوس قائد المئة اللي ضرب المسيح على جسمه وأثخنه بالجراح بالمقرعة، كلما المسيح مشي وراء الصليب أو حامل الصليب كان يستحث هذا القائد بالمقرعة، أثخنه بالجراح وكان هو المشرف على عملية الصلب، وهو الذي بإيده مسك الحرب وطعن جنبه، ولكن حصل ان هو شاف
المسيح نزل من قلب من جنبه ماء ودم. الامر الغريب ما يحصلش ابدا. الانسان لما بيموت الدم بينشف بيتجلط ويهرب من العروق ويتجلط الى جانب القلب. لو طعناه بعد موته ما ينزلش حاجة. وعشان كده بيحصل لما يكون واحد مشرف على الموت والطبيب عاوز يتأكد اذا كان مات فعلا حقيقيا او لا، يغرس في جسمه دبوس ابرة. اذا طلع دبوس الابرة في دم يقول لسه في حياة. اذا طلع دبوس الابرة ما فيهوش دم يقول البقية في حياة. يبقى ازاي المسيح يطعن بعد موته بالحربة فينزل مية ودم منسترقين؟ وتعبير الكتاب يعني كلمة خرج، لما نرجع للغة الأصلية نلاقيها اندفق. يعني اللي نزل من جنب المسيح ما كانش مجرد نقط، تدفق الماء والدم تدفق من جنبه، يعني نزل بتدفق يدل على الكثرة. وده أمر عجيب. ده المسيح عطش فوق الصليب وقال أنا عطشان، وقال المزمور بلسان المسيح أن لصق لساني بحنك. المسيح ناسوتيا فعلا الدم المية راح، لانه طبعا الالام بتاعت بستان جسيماني لدرجه ان الدم تحول الى العرق، تحول الى دم. وبعدين المعاناه دي كلها في هذه الظروف وما شربش ميه. وبعدين المحاكمات، الست محاكمات اللي حكم بها المسيح، ثلاثه امام بيلاطس وهيرودس وثلاثه امام رؤساء الكهنه والمجمع السنهدرين، ست محاكمات والمسيح واقف يعاني. وبعدين الضرب والجلد وإكليل الشوك والدم الذي نزل، وبعدين شال الصليب. وطبعا حتى لو كان في شوية مية يكون المية نزلت من في العرق اللي طبعا كان بيعانيه وهو حامل الصليب، يعني خلاص نشف. وبعدين رفض انه ياخد الخل الممزوج او سائد، والمسيح رفضه عشان كان بيعطوه كمخدر للمصلوب زي ما بندي بنج لواحد قبل ما يعمل عملية. فعشان تخفيف الألام حبوا يدوله خل ومي، خل ممزوج بمرارة. المسيح رفض هذا. يعني إذا المية اللي في جسمه خلاص انتهى. وعشان كده لما قال أنا عطشان المسيح ما يكذبش ولا يهول، ففعلا كان نشف دمه. طب جاء من فين المية دي كلها؟ وجاء من فين الدم؟ وازاي الدم يجي ينزل مع واحد ميت بعد ما الواحد يموت؟ الرجل قال لما لونجينوس شاف هذا قال حقا كان هذا ابن الله. ويقال ان لونجينوس ان الدم لما نزل نقطه الدم وصلت لعين لونجينوس، ولونجينوس كان فقد احدى عينيه زي ما انتم عارفين العساكر كده، احيانا الواحد بيفقد عينيه في اي عمليه من عمليات الضرب، فكان فاقدا عينيه عين واحده، فنزلت نقطه الدم على عينه فشفتها ورجعت عينه سليمة صحيحة أفضل من الأخرى. فدي زائد دي راح صارخ على طول وقال حقا كان هذا ابن الله. هذا القائد اللي ضرب المسيح واللي طعن في جنبه آمن بالمسيح ومات شهيدا من أجل المسيح. وزي ما قلنا إريانوس وعرف آخر من الناس اللي هم يعني قتلوا الشهداء
ايضا استشهدهم ايضا في نهاية الامر. وده يدلك على حكمة ربنا في انه يطول باله. فيصح قوي ان الظالم او القائل يتوب، فلما ربنا يطول باله عليه بيديله فرصة للتوبة، وفي نفس الوقت بيدي ايضا فرصة للشهيد ان يثبت محبته، يثبت صبره، يثبت صموده، يثبت امانته واخلاصه ووفاءه وحبه. احنا النهارده بنمجد الشهداء، بنكرمهم، بنذكر اسماءهم بفخر، فصبرهم وصمودهم جعلهم يعيشون الى اليوم. المسيح الكلمة قال طوبى للودعاء لانهم يرثون الارض. يرثون الارض يعني ايه؟ انت عاوز ايه من وصف الارض؟ في ناس كتير من اصحاب الاملاك ماتوا وضاعت املاكهم، اما القديسون والشهداء الفقراء الغلابه المطرودين عاشت اسماؤهم على الارض فصاروا خالدين فقد ورثوا الارض. انت عاوز ايه من ورثه الارض اكثر من ان اسم الشهيد يكون هكذا عاليا؟ ابي سفين من سنه 17 قرن عايش لغاية النهاردة، ماريرجس من 17 أو 16 قرن عايش لغاية النهاردة، ورث الأرض ولا لا؟ أحسن من الملوك والأباطرة. هذا الاسم اللامع، الاسم الضخم الكبير، أسماء الشهداء حقا. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، لأن أسماءهم خالدة باقية إلى اليوم عايشة على أفواه الكل. الكل يحكم والكل يقول يا إله ماري جنجس أعيننا أجمعين، زي ما بتقول الإيه المديحة. الكل يحكم والكل ينادي بهذه الأسماء، أسماء أصبحت خالدة، ودي كرامة هؤلاء الأشخاص. يبقى ربنا لما طول باله عليهم ولم يتدخل ليعينهم، إدهم فرصة أن يثبتوا إيمانهم، وبإعطائهم هذه الفرصة أعطاهم فرصة أن يظهر فضلهم، أن يظهر إيمانهم، وأن يصيروا بهذا قدوة ونموذج وسيرة حية إلى اليوم. أنتم النهاردة كلكم بتقولوا صبر أيوب، المسيحي والمسلم والوثني وكل واحد، فين ايوب ده؟ من الوف السنين كان عايش. لو كان ايوب ضعف ايمانه، لو كان ايوب ارتد عن الايمان بسبب المضايقات والالام، كان النهارده ايوب اتنسى. انما صبر ايوب على الاضطهاد، على الآلام، على الأوجاع، هذا الصبر سمح الله به ولم يتدخل لينقصه عشان يعظم بهذا شأن أيوب روحيا ويظهر فخره ويظهر مجده ويظهر إيمانه ويصير أيوب نموذجا لكل الأجيال تهتف باسمه وتتعلم منه كيف يكون الإيمان وكيف يكون الصبر. النهاردة اسم ماريرجس ليه كبير، المسيح أعطاه لقب أمير الشهداء، قال لم يقم من بين المولودين من النساء من هو أعظم من يوحنا المعمدان، ولم يقم من بين الشهداء من هو أعظم منا. مين اللي أعطاه اللقب أمير الشهداء؟
المسيح أعطاه ليه؟ عشان مريض الجسم ساب ربنا يدوق الألام 7 سنين، صنوف من العذاب، صنوف من الألام، لو تسمع واحد منها تقشعر. ومن أجل هذا تمجد مريضس، كبر الإكليل بتاعه، أصبح إكليله مرصع بالأحجار الكريمة، وأصبح اسمه خالدا على الأيام، وأصبح عايش لغاية النهاردة، وورث اسمه الأرض، ورث اسمه الأرض. وهكذا نقول عن سائر الشهداء. وبهذا نجيب على السؤال، ليه ربنا سابه؟ هل ده نوع من الإهمال؟ هل نوع من التخلي؟ هل لأنه ربنا مش في الكنيسة؟ اوعى تفتكر كده، قد يخطر ببالك هذا، يمكن تقول ده دليل على ان ربنا مش في الكنيسة، ازاي يسمح للأعداء والخصوم ان يسيطروا عليها بهذا الشكل؟ لماذا ننزل يا رب؟ لماذا نحطم وجوهنا في الارض؟ اوعى تقول كلمة زي كده، دي فرصة، فرصة ذهبية يعطيها ربنا لنا كشعب، عشان نشوف، نثبت ايماننا، نثبت صبرنا، نثبت حبنا للمسيح، نثبت استمساكنا بالإيمان، نثبت إصرارنا على حقائق الإيمان. من دون الألام لا يمكن أن يكون هناك برهان صدق وبرهان حق على صدق الإيمان. كيف يسمك هذا؟ تبرهن عليه إزاي؟ مهما قلت وخطبت واتكلمت، جزى الله التجارب، مش بيقول كده الشعر؟ جزى الله التجارب كل خير عرفت بها صديقي من عدوي. الكلمة دي يقولها المسيح، جزى الله التجارب كل خير عرفت بها صديقي من عدوي. التجارب هي المحك. النهاردة افتكر في رسالة ماري يعقوب بيقول ايه، احسبوه كل فرح يا اخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. طوبى للرجل الذي يحتمل التجربة، لأنه متى تزكى ينال إكليل الحياة الأبدية الذي وعد به الرب للذين يحبونه. تحت منها في نفس الأصحاح ونفس الفصل بيقول، لا يقول أحد إذا جرب أن الله قد جربني، لأن الله غير مجرب بالشروع وهو لا يجرب أحدا. هم الناس يقولون الله، ده تناقض. إزاي في الأول يقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب وطوبى لمن يحتمل التجربة إلى آخره، ودلوقتي يقول الله غير مجرب بالشروع وهو لا يجرب أحدا؟ من هنا نفهم أن هناك نوعين من التجارب. في تجارب يفرح بها القديسين، وفي تجارب يطلبوا من ربنا أن ينقذهم منها. عشان كده في الصلاة الربانية لا تدخلنا التجارب، ها؟ لا تدخلنا إيه؟ التجارب. ده نوع آخر من التجارب. التجارب الأولى اللي بيقول احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب، يقصد بها الألام، الأوجاع اللي تجيلك من أجل المسيح أو من أجل الإيمان. دي فرصتك إنك تصمد وتثبت صبرك وإيمانك وحبك، ودي ليك عنها جزاء وليك عنها بركة. ودي اللي قال عنها يوحنا ذهبي الفم، ما من تجربة إلا وتحمل وراءها إحدى البركات. هذه هي التجارب الطيبة التي القديسون يفرحون بها، لأنها تمحصهم وتنقيهم وتجددهم وتطهر وتسقي عنصرهم، زي الشجرة لما تهزها الريح جذورها تنزل لتحت أكثر فتثبتها أكثر. إنما التجارب الثانية دي اللي بيقول عنها الرسول الله غير مجرب بالشرور، اللي هي إيه؟ اللي هي النوع الثاني اللي قال عنه المسيح له المجد لما رد على الشيطان قال له لا تجرب الرب إلهك. التجارب التي يخلقها الإنسان لنفسه اللي هي الخطايا، الإغراءات التي تعرض أمام الإنسان وتكون سبب لسقوطه وتكون سبب لفساد سيرته وتكون سبب للشر. هذه هي التجارب المؤلمة التي بنصلي لا تدخلنا التجارب. هذا النوع من التجارب الشريرة اللي هي الألام اللي جينا من الجسد أو إغراءات من الآخرين أو إغراءات من الشيطان تسبي قلب الإنسان تسبيه نحو الخطيئة، يتولع بالفساد وبالشهوة الرضية، الأمر الذي يقوده إلى هلاك نفسه. عرفتوا بقى أن في نوع من التجارب. إذن الشهداء امتحانهم يعني ربنا بيسيبهم ليه؟ بيسيبهم ليه؟ عشان يديهم فرصة انهم يثبتوا. هذا محك امتحان. بنقول هذا الكلام لشعبنا النهاردة عشان ما يتزعزعش ايمانه لما يشوف تجارب، ما يقولش ان ربنا ساب الكنيسة. ابدا، ربنا موجود في الكنيسة وصدركم طيب. شوفوا عمل الله عظيم.